بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، إذا نكمل ما سبق من الأصول، أصول الفقه، كتاب أصول الفقه. طبعا ذكرنا تعريف أصول الفقه باعتبار فرديه، وأصول الفقه باعتبار لقب لهذا الفن. قلنا بأنه أصول الفقه له تعريف باعتبار مفردين، لأنه مركب، وهذا التركيب تركيب مجزي أو إسنادي أو إضافي. إضافي تركيب إضافي، يعني أصول الفقه، أصول مضاف والفقه مضاف إليه. طبعا لا يعرف المركب إلا بمعرفة المفردين، أصول كلمة أصول وحدة وكلمة فقه وحدة. وكونه لقبا لهذا الفن يعرفه الأصوليون بأنه هي القواعد الكلية أو الأدلة الكلية أو الأدلة المجملة وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. لأن الأصول هي أدلة كلية، ليست بأدلة جزئية، أدلة كلية أو أدلة إجمالية، كيفية الاستفادة منها بهذه الأصول. لأن بهذه الأصول يستنبط الأحكام من أدلتها التفصيلية، وحال المستفيد هو المجتهد، لأنه يستفيد الحكم من دليله، يستفيد الحكم من دليله. ثم بعدما عرف أصول الفقه ذكر الأحكام الشرعية، ذكر الأحكام الشرعية. إذا قال المصنف صاحب الورقات رحمه الله تعالى: الأحكام الشرعية والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. صحيح والباطل. إذا المراد هنا بالأحكام هي الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية التي تقدم ذكرها في تعريف الفقه. لأن تعريف الفقه كما سبق عندنا تعريفان: تعريف المشهور عند الأصوليين، وهو معرفة الأحكام الشرعية التي تطرقها الاجتهاد. قلنا بأن هذا التعريف فيه نظر. لماذا؟ لأن قول الأصولي هو معرفة الأحكام الشرعية التي تطرقها الاجتهاد، لا يدخل في هذا التعريف إلا الأحكام المضمنية. أما الأحكام اليقينية فلا تدخل. والصحيح أن تعريف الفقه تدخل فيه الأحكام القطعية. والتعريف الصحيح الذي ذكره ابن عثيمين رحمه الله وغيره من الأصوليين هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. يعني قولنا من أدلتها التفصيلية يشمل اليقيني والظني. إذن الأحكام هنا الأحكام الشرعية، والأحكام جمع حكم، ولغة المنع، الحكم بمعنى المنع هنا، ومنه قيل للقضاء حكم، لأن القاضي إذا حكم فإنه يمنع من مخالفة الحكم، سمى المنع، لأنه يمنع من غير المقضي. يعني فيه قضاء، إذا قضاه القاضي فإنه، إذا قلنا هذا القضاء بمعنى لا يجوز مخالفته، يمنع من غير المقضي. يمنع من غير المقضي. والحكم قيل الحكم القضاء، الحكم القضاء. إذا قيل المنع وقيل القضاء. قال ابن الأثير: الحكم العلم، عنده يعني معاني العلم والفقه والقضاء بالعدل. وعلى المعنى الأول الذي يوافق اللغة قول جرير هذا لحريفة أحكموا أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموا معناه امنعوا سفهاءكم عني، فإن لم تمنعوا سفهاءكم عني فإني أغضب عليكم. إذن هنا الحكم بمعنى المنع. نعم. ويظهر من هذا المعنى اللغوي إذا قلنا حكم الله، إذا قلنا حكم الله في هذه المسألة الوجوب، فمعناه أنه قضى بالوجوب ومنع المكلف مخالفته، يعني سمى حكم إذا قضى فيها قضي فيها بالوجوب، أو حكم الوجوب إذا قضي فيها بالوجوب فإنه يمنع من مخالفة الوجوب، لأن الوجوب أو الواجب هو 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 طلب الفعل على وجه اللزوم، فيقابله الحرام، يقابله الحرام وطلب الترك على لا على 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 سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب، ولهذا يمنع من مخالفة الواجب لأنه فيه إلزام، فيه إلزام بالفعل، ويمنع من تركه، ويمنع من تركه بخلاف الحرام، يمنع الفعل إذن قوله يظهر من هذا المعنى اللغوي أن إذا قلنا حكم الله في هذه المسألة الوجوب معناه أنه قضى فيها الوجوب ويمنع من مخالفته، يمنع من مخالفته، وهذا طبعا موافقة اللغة للإصطلاح، وجه موافقة اللغة للإصطلاح، إذا في الإصطلاح الحكم هو ما دل عليه خطاب الشرع متعلق بحال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، إذن حكم الاصطلاحا هو ما دل عليه خطاب الشرع، ما دل عليه خطاب الشرع، طبعا قولنا ما دل عليه خطاب الشرع هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة المتعلق بأفعال المكلفين، أفعال المكلفين إما طاعاتها إما أوامر وإما نواهي، إما أوامر وإما نواهي، إذن هو خطاب الشرع من طلب، والطلب يشمل هنا طلب فعل وطلب ترك، ويشمل على وجه اللزوم لا على غير اللزوم، أو تخيير، أو تخيير، وهنا التخيير هو الإباحة، قوله أو وضع هذه الأحكام الوضعية، لأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية، وهنا ذكر الصحيح والباطل من الأحكام الشرعية، من الأحكام التكليفية، والصحيح أن هذه هذا الصحيح والباطل هي من الأحكام الوضعية، من 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 الأحكام الوضعية، ليس من الأحكام التكليفية، الشارع لم يكلفنا بالصحة والفساد، إنما هي أوصاف لأفعال المكلفين، هي أوصاف لأفعال المكلفين، يعني الفعل المكلف إما أن يكون صحيح وإما أن يكون فاسد، فهمت؟ وطبعا الصحة والفساد، الصحيح هو الفعل إذا توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع، والفاسد هو الذي توفرت فيه الموانع وانتفت فيه الشروط بالعكس، فهمنا؟ إذن الأحكام يقال الأحكام الشرعية قسمان، أحكام تكليفية وأحكام وضعية، هي أحكام تكليفية خمسة، والأحكام الوضعية هي الصحيح والفاسد والسبب والشرط والمانع كما سيأتي التفصيل. إذا الحكم اصطلاحا هو ما دل عليه خطاب الشرع متعلق بفعل المكلفين، بحيث أنهم مكلفين به، لأن فيه ما يتعلق بأفعال المكلفين وغير مكلفين به كما سيأتي. مثل قوله تعالى أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، هذا خطاب من الشرع، هذا خطاب من الشرع، يعني فيه أمر، أقيموا فعل أمر، أقيموا فعل أمر. وهذه الآية يعني يتجاذبها الأصول مع الفقه. أقيموا تؤخذ منها القاعدة الكلية، يعني أقيموا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فهذه قاعدة أصولية، الأمر يقتضي الوجوب، ولأن القواعد الأصولية هي قواعد كلية كما ذكرنا، يعني أصول الفقه إذا عرفناه هي القواعد الكلية أو الأدلة الكلية كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. والأدلة الكلية مأخوذة من جزئياتها عن طريق التتبع والاستقراء، التتبع والاستقراء، يعني يتتبع الأصول مواد الشريعة أو جزئيات الشريعة، فإذا وجد أدلة تتشابه يقوم به قاعدة، يعني يأتي يقاعد قاعدة تسمى قاعدة عامة أو قاعدة كلية مأخوذة من جزئياتها. إذن هذه الآية فيها جهة أصولية وجهة فقهية. جهة أصولية الأمر يقتضي الوجوب، يعني الأمر المطلق يقتضي الوجوب. جهة فقهية أن الصلاة واجبة، أن الصلاة واجبة لأن فيها الأمر به، أن فيها الأمر به. إذن هذا خطاب من الشرع دل على وجوب إقامة الصلاة، دل على وجوب إقامة الصلاة. وجوب إقامة الصلاة هذا حكم فقهي، الأمر يقتضي الوجوب، هذا حكم أصولي يفرق بين الأحكام، يفرق بين الأحكام، لأن قولنا هنا الأحكام الشرعية، إذن فيه أحكام تكليفية وأحكام وضعية. نعم. وهذا الوجوب هو الحكم، هذا الوجوب هو الحكم، إذا الوجوب هو الحكم، يعني قوله أقيموا الصلاة الأمر المطلق يدل على الوجوب. نعم. قولنا الآن بأفعال المكلفين، لأن هنا عرف المؤلف الحكم تعريفا منطقيا، والتعريف هذا جامع مانع، يعني يجمع الأفراد أفراده ويمنع دخول أفراد غيره فيه، هم لا. وفيه طريقة الإخراج، يعني طريقتها طريقة أهل النظر في التعريف، لأن التعريف عند أهل النظر أو عند الأصوليين تعريفان، تعريف بالحد وتعريف بالرسم، تعريف بالحد وتعريف بالرسم، كما سيأتي في باب الواجب والمستحب وغيرها أن فيه تعريفان، له تعريف بالحد وتعريف بالرسم. ومعظم الأصوليين يعرفون بالحد، لماذا؟ لأنهم تأثروا بالمنطق وبعلم الكلام، ولهذا تجد في تعريفهم كثيرا ما يعني يميلون إلى تعريف المناطق. وبعض الأصوليين ممن يعني تأثر بالفقه فإنه يعرف بعض المصطلحات تعريفا فقهيا، كما فعل المصنف في الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح، فإنه عرفه تعريفا فقهيا، يعني تعريف بالرسم. إذن تعريف بالرسم، قوله هنا تعريف بالحد ما دل عليه خطاب الشرع. تعريف بالحد هي طريقة حصر الأفراد وإخراج أفراد غيره فيه، لهذا تجد كثير من المصنفين يأتي بالتعريف ثم يقول وقول بفعل مكلف مثل ما هنا يخرج منه كذا، إذن يخرج أفراد غيره، فليكون التعريف جامع مانع، يعني يجمع جميع الأفراد ويمنع من دخول أفراد غيره فيه، فإنه يعرفه تعريفا بالحد. وتعريف بالحد عند المناطق هو يقولون جنس زائد فصل، تعريف أو يسمى عندهم تعريف بالماهية أو تعريف بالحقيقة، يعني فيه تعريف بالحكم والأثر والنتيجة، هذا يسمى تعريف بالرسم، وفيه تعريف بالحد، تعريف بالحد الحقيقة والماهية. إذن قولنا بأفعال المكلفين مرض به جميع أعمال الجوارح، جميع أعمال الجوارح وإن كانت الأفعال تقابل بالأقوال. والمقصود هنا طبعا الأعمال أعمال الجوارح سواء كانت أفعال جوارح أو أقوال، لأن هنا الأفعال تقابل الأقوال في الإطلاق العرفي، وهذا يخرج ما تعلق بذواتهم. إذا يخرج من هذا التعريف ما تعلق بذوات المكلفين فإنه لا يدخل في تعريف الحكم. ما تعلق بذوات المكلفين فليس مقصودا قوله تعالى ولقد خلقناهم ثم صور، لقد خلقناكم ثم صورناكم، فهذا خرج منه فعل المكلف بحيث أن هذا الفعل لم يكلف به. إذن تعريف الحكم ما دل عليه خطاب الشرع أو ما دل على خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنهم مكلفون به، لأن قد يكون هناك خطاب شرع أو ما دل عليه خطاب الشرع متعلق بأفعال المكلفين ولا يكون مكلفون به، كمثل هنا لقد خلقناكم ثم صورناكم، لأن يعني الخلق والتصوير هذه فعل المكلف، هذا فعل المكلف ولكن غير مكلف به، هذا باب الإخبار. وخرج به ما تعلق بالاعتقاد، لأن يعني هذه أحكام عملية ليست أحكام اعتقادية، لا في حكم عملي وحكم اعتقادي، حكم عملي وحكم اعتقادي. إذن خرج أحكام الاعتقاد فليس حكم بهذا الاصطلاح. حكم اعتقادي كمدلول الله لا إله إلا الله خالق كل شيء، هذا حكم اعتقادي ليس حكم عملي، يعني يتعلق بأفعال المكلفين. قوله المكلفون يشمل نوعين، يشمل نوعين من المكلفين. المكلف الآن يراد به كل بالغ عاقل، هذا من شروط التكليف البلوغ والعقل، صح ولا لا؟ البلوغ والعقل. طبعا لم يذكر الإسلام لأن الخطاب يقول الأصوليون هل يشترط في الخطاب الإسلام أم لا؟ الصحيح من أقوال الأصوليين أنه لا يشترط، لأن الله تعالى قال ما سألكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض. فالكافر هل هو مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ مخاطب. إذن هل يشترط الإسلام في الخطاب؟ لا يشترط الإسلام، هذا هو الراجح، لا يشترط الإسلام في الخطاب، حتى الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما سيأتي. إذن المكلف الآن يراد به كل بالغ عاقل وليس مكلف الآن، لكنه من طبقة المكلفين، من ليس مكلف الآن وهو من طبقة المكلفين، وهذا يراد به الصغير والمجنون. النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، منها المجنون حتى يعقل، والصغير حتى يحتلم، والنائم حتى يستيقظ، مرفوع عنهم القلم. فكل منهما من طبقة المكلفين، ولكن وجد مانع من التكليف وهو الصغر وفقدان العقل، فإذا زال جرى عليه التكليف. طبعا هذا على من يقول أن الصبي والمجنون، طبعا هؤلاء هل يتعلق بهم الخطاب الآن أم لا يتعلق بهم الخطاب؟ في من يقول أنه يتعلق بهم الخطاب، في من يقول أنه لا يتعلق بهم الخطاب، يعني هل هم مخاطبون أو غير مخاطبين أصلا؟ في من يقول هم مخاطبون، مخاطبون، وفي من يقول بأنه ليسوا بمخاطبين، وفيها خلاف. طبعا في من قال أنه غير مكلف، الصبي والمجنون غير مكلف، وفيه من قال بأنه مكلف. وقوله التكليف لغة إلزام فيه مشقة، إلزام فيه مشقة يعني تكليف لغة، إلزام فيه مشقة يعني كلفة، واصطلاحا طلب ما فيه مشقة، طلب ما فيه مشقة. لأن قوله إلزام فيه مشقة هذا التعريف لغوي، لو قلنا بأنه تعريف اصطلاحي لخرج المستحب والمكروه لأنه ليس فيه إلزام، لكن جهة الاصطلاح الصحيح طلب ما فيه مشقة، يعني حتى المستحب فيه مشقة، يعني فيه إتيان بالفعل فيه مشقة. فاصطلاحا التكليف هو طلب ما فيه مشقة. قولنا من طلب يعني نرجع إلى الاصطلاح الأول المدل عليه خطاب الشرع متعلق بفعل المكلف من طلب أو تخير أو وضع. قوله من طلب، طلب نوعان، الطلب نوعان، طلب فعل وهو الأمر وإن كان على سبيل الإلزام وهو الواجب، وإن كان لا على سبيل الإلزام وهو المستحب. إذن فيه طلب فعل وفيه طلب ترك. الطلب طلبان، طلب فعل على وجه الإلزام هو الواجب كما سيأتي، وطلب فعل لا على وجه الإلزام هو المستحب. وفيه طلب ترك على وجه الإلزام وهو المحرم، لا على وجه الإلزام وهو المكروه. نعم المكروه. قولنا أو التخيير، يعني في التعريف قوله لا التخيير يراد به المباح، لأن المباح مخير للمكلف بين فعله وتركه. والمباح قسمان طبعا كما سيأتي، فيه مباح إباحة شرعية ومباح إباحة عقلية. إباحة شرعية يعني فيه نص للإباحة من الكتاب والسنة، وفيه الإباحة العقلية ما يرفع عند الأصوليين الأصل الأشياء قبل ورود الشرع، هل هو التحريم أو الإباحة؟ والراجح أن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة، لكن ليس مطلقا، إنما يجب التفصيل فيها. يقال الأصل في الأشياء النافعة قبل ورود الشرع الإباحة، الأصل في الأشياء الضارة قبل ورود الشرع التحريم، لا ضرر ولا ضرار. إذن هذه تسمى إباحة عقلية، والإباحة الشرعية ما ورد في الشرع كقوله أحل لكم مثلا. قولنا أو وضع يراد به الحكم الوضعي، لأن أحكام الشرعية كما ذكرنا سابقا هي أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام تكليفية مكلف بها، والأحكام الوضعية هي أوصاف لأفعال المكلفين توصف بالصحة والفساد. إذا كانت الأفعال هذه جاء بها على وفق الشروط وانتفاء الموانع تكون صحيحة، وإن كانت انتفت الشروط ووجدت الموانع تكون أفعال فاسدة، تسمى أحكام الوضعية. والأحكام التكلفية خمسة، والأحكام الوضعية وهي الصحة والفساد والشرط والمانع والسبب. إذن قولنا هنا وضع يراد به الحكم الوضعي، وذلك أن الأحكام نوعان كما قال، الأحكام التكلفية وهي مدلة على خطاب الشرع من طلب فعل أو ترك أو تخير، ذكر طلب الفعل إما على وجه اللزوم لا على وجه اللزوم، أو ترك الحرام إذا كان على وجه اللزوم، إذا كان على لا على وجه اللزوم هو المكروه، أو التخير هو الإباحة. وهي خمسة: الواجب والمندوب والمحظور والمحرم والمكروه والمباح. وطبعا سيأتي تفصيل كل اصطلاح أو كل حد يكون فيه شرح بالتفصيل، لأن هذا أورد المؤلف الأحكام التكليفية على سبيل الإجمال، وسيأتي على سبيل التفصيل. إذن قوله أحكام وضعية هي مدلة على خطاب الشرع، إذن الأحكام التكليفية هي مدلة على خطاب الشرع من طلب أو ترك أو تخيير، والأحكام الوضعية مدلة عليها خطاب الشرع من الصحة والفساد والأسباب والشروط والموانع، والشروط والموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من فعل أو ترك، ويترتب على ذلك الصحة والفساد، يعني يترتب على الفعل الصحة والفساد إذا وجد شروط وانتفت الموانع. الصحة إذا وجد وانتفت الشروط وجدت الموانع الفساد. مثاله رؤية الهلال سبب لوجوب الصيام، دخول وقت الظهر سبب للصلاة، سبب لوجوب صلاة الظهر مثلا، فالحيض مانع من الصلاة، وهكذا. ذكر المصنف من الأحكام الوضعية الصحيح والباطل، ولم يذكر طبعا الأخرى. قوله هنا ظاهر الكلام مصنف الفقه والعلم بهذه السبعة، لأنه لما عرف الفقه بأن معرفة الأحكام الشرعية قال والأحكام سبعة، قل بأن صحيح الأحكام هي خمسة، يعني الأحكام إما أن تكون تكلفية وإما تكون وضعية. يجب التنبيه لمسألة هذه، فيها أحكام تكلفية فيه طالب ما فيه كلفة، وفيه أحكام وضعية ليست هي ليست بطلب، إنما هي أوصاف علامات على الصحة أو الفساد، وهي الشروط والأسباب والموانع. نعم. ثم قال أظهر في مقام الإضمار توضيح المبتدئ، لكن يعلم أن الفقه ليس معرفة حقيقة الواجب والمندوب. الفقه ليس معرفة حقيقة الواجب والمندوب، يعني الواجب هذا قاعدة كلية، والأحكام الفقهية هي قواعد جزئية. لهذا إذا عرفنا الفقه تقول هي معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية يعني الجزئية. إذا عرفنا الأصول نقول هي الأدلة الكلية، الأدلة الكلية وحال المستفيد وكيفية الاستفادة منها. وأما الأدلة الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية العملية من مكتسبة من أدلة التفصيلية، هذه جزئيات. ولهذا الفقه ليس هو معرفة الوجوب، إنما هو ما دل عليه الدليل من الحكم، حكم الوجوب أو الاستحباب وغيره، لأن هذا من طبعا الواجب والمندوب وغيره، هذه من أصول الفقه. إنما المقصود أن الفقه معرفة جزئيات هنا، والمراد الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات والأفعال الصحيحة والفاسدة، هذه من باب الأصول. ثم شرع يذكر الأحكام التكليفية على وجه التفصيل، فبدأ به الواجب. إذن قال أحكام أو أقسام الحكم التكليفي، الأول الواجب، الأول الواجب. الواجب يقول المصنف الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب على تركه. ذكرنا سابقا أن التعريف عند الأصوليين تعريفان، أو قول عند المناطق تعريف بالحد والتعريف بالرسم، لكن هنا المصنف لاحظ أنه مال إلى الفقه لم يمل إلى الأصول، لأن التعريف بالرسم عند الأصوليين تعريف معيب، يقولون تعريف معيب عند أهل النظر. ولأن غالب علماء الأصول تأثروا بالمنطق وبعلم الكلام، لهذا تجد في تعاريفهم يميلون إلى التعريف بالحد، التعريف بالحد، والتعريف بالرسم عندهم عيب. قل وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، كما يقول صاحب السلم المرونق عبد الرحمن الأخضري. وعندهم من جملة المردود، مردود عندهم يعني عند المناطق، أن تدخل الأحكام في الحدود، لأن عندنا الحكم بالرسم هو الحكم أو التعريف بالرسم والتعريف بالحكم والتعريف بالأثر، التعريف بالنتيجة، هذا يسمى التعريف بالرسم. أو عندهم المناطق يقولون هو جنس زائد خاص، والتعريف بالحد هو جنس زائد فصل، يعني تعريف بالحقيقة، بحقيقة شيء وبالماهية، حقيقة شيء أو الماهية. ولهذا التعريف الواجب عند الأصوليين الذين مالوا إلى المناطق يقولون طلب الفعل على وجه اللزوم. أما قوله هنا ما الواجب ما يثب على فعله ويعاقب على تركه، هذا تعريف بالرسم أو بالحكم أو بالأثر، تعريف بالرسم. إذن هذا القسم الأول من أقسام الحكم التكليفي وهو الواجب، واللغة اللغة الساقط واللازم، لأن قوله واجب معنى سقط في اللغة، الواجب هو الساقط واللازم، لأن الساقط يلزم مكانه، فسمي اللازم الذي لا خلاص منه واجبا. قال في القاموس وجب يجب وجبة، الوجبة هي السقطة، يعني سقط يسقط سقطة، والواجب هو الساقط. تقول الشمس يعني وجبت الشمس معناه سقطت، وجبا هذا المصدر، ووجوبا فعلا وفعولا على وزن فعل وفعول، يعني غابت سقطت. والوجبة السقطة مع الهدة أو صوت الساقط، هذه الوجبة. قال تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني إذا نحرتم الإبل فسقطت، نحرتم الإبل فسقطت فكلوا منها. إذا وجبت معناه يعني إذا وجبت جنوبها فكلوا منها، معناه إذا نحرتموها، إذا نحرتم الإبل، لأن الإبل معروف أنها تشد أحد طرفيها وتبقى طرف واحد وتضرب في النحر ليس الذبح، فإذا سقطت فكلوها. وموضع الشاهد إذا وجبت، يعني سقطت جنوبها فكلوا، أي سقط. قال الشاعر: أطاع بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب. نهاهم عن السلم لكن كان أول ساقط، يعني أراد الحرب، فكان أول من تصلب إلى ضعف الحرب. وأما الواجب اصطلاحا فأكثر الأصوليين يعرفه بالحد كما ذكرنا، يعني مال إلى المنطق. أكثر الأصوليين يعرفه بالحد، أي ببيان الحقيقة والماهية. قالوا: لأنه جامع مانع، وهو أدق في التعريف عند أهل النظر. يقولون هكذا: لماذا؟ لأنه يجمع جميع الأفراد ويمنع من دخول أفراد غيره فيه. فلهذا قالوا بأن الواجب في اصطلاح الأصوليين وهو طلب الفعل على وجه اللزوم. قوله طلب الفعل على وجه اللزوم، شوف طلب هذا فرض، الفعل فرض، على وجه اللزوم فرض، هذه أفراد. وسيأتي طريقة الإخراج، يخرج من طلب الفعل طلب الترك، يخرج منه وجه الحرام والمكروه والمباح. شوف طلب الفعل يخرج طلب الترك، على وجه اللزوم يخرج منه المستحب والمكروه والمباح. هذه طريقتهم، يعني طريقة الأصوليين. لهذا قالوا فأكثر الأصوليين يعرف بالحد بين الحقيقة والماهية، وبعضهم يعرفه بالرصد، هو تعرفه بين الصبرة والحكم الأثر. والمصنف صاحب الورقات عرفه بالرصد لأنه مال إلى طريقة الفقهاء، وهو الذي رجحه ابن عثيمين رحمه الله، لأن هذا كتاب يسمى أصول الفقه، يعنى به هذه الأصول استنباط الأحكام من أدلتها تفصيلية، وذلك الاستنباط يسمى فقه. إذن فمال إلى الفقه، لأن هذا فن، هذا الفن يعنى به الفقه وليس يعنى بالقواعد العقلية. إذن بعضهم يعرفه بالرسم وتعريفه بالبيان الصبر والحكم والأثر، والأول أدق عند أهل النظر كما قلنا، أدق عند نعم أصوليين والمناطق، الأصوليين الذين تأثروا بالمنطق، والأول أرجح. لماذا؟ لأن هذا فن يتعلق به الفقه، وهذا الذي رجحه ابن عثيمين رحمه الله. إذن الأول أدق، لأن الحكم على الشيء فرع عن صوره. لهذا قال ابن عقيل: إن حده بحكمه يأباه المحققون الأصوليون، يأباه المحققون الأصوليون. انظر ماذا قال المناطق: وعندهم، عند من هم؟ هذه ترجع على المناطق. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يعني الحكم لا يجوز التعريف بالحكم عند أهل النظر وهم المناطق. إذن الأولى التعريف به الرسم. وقال: استحسن هذا القول الفتوحي في شرحه على الكون المنير تعريف يعني بالحد. وقد جرى المصنف على الثاني فذكر الوصف الذي اشترك فيه جميع الواجبات. جرى المصنف على الثاني وهو التعريف بالحكم أو بالرسم، وهو الثواب على الفعل والعقاب على الترك. ثم جعل الآن طبعا يعرفه تعريفا بالحد. قال: أما على الأول الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، إذن عند الفرض الأول ما طلب الشارع فعله هذا فرض، طلبا جازما هذا فرض، كالصلاة مثاله الصلاة، هذا طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، لأنه يعني قال أقيموا الصلاة الزكاة وآتوا الزكاة وبر الوالدين، وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا حكم وصلة الأرحام وغيرها الوفاء إلى آخره. خرج بالقيد الأول، شوف هنا مال إلى طريقة الحد. خرج بالقيد الأول، يعني ما طلب الشارع فعله خرج منها وش، ما طلب الشارع تركه، خرج محرم وخرج المكروه وخرج المباح. نعم. وحكم الواجب فعلا وترك ما ذكره المصنف من أن فاعله يثاب وتركه يعاقب، هذا حكم الواجب الذي مال إليه المصنف في تعريفه، وهو الأولى في التعريف في هذا الموضع. إذن قوله هنا أن فاعله يثاب وتركه يعاقب، هنا فيه انتقاد لهذه يعني اللفظة، يعني قوله تركه يعاقب هذه فيها نظر، ولأن الكثير من أو المعتزلة يقولون بإنفاذ الوعيد، كما قلنا سابقا بأن الأصول يعني تأثر به الكثير من العقائد الفاسدة كعقائد الأشاعرة والمعتزلة، ولهذا يحتاج إلى تحقيق من جهة العقيدة. إذا قوله هنا ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه ليس بدقيق في تعريفه، يقول يستحق، لأن أصحاب الكبائر عند أهل السنة والجماعة فإنهم تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر لهم، لأن المعتزلة يقولون واجب على الله أن يثيب المطيع ويعاقب العاصي، فأوجبوا على الله. ولهذا من أصول المعتزلة الخمس وهي التوحيد والعدل وإنفاذ الوعيد، هذا إنفاذ الوعيد، يعني يجب على الله أن يعاقب نعم ويثيب المطيع، ويعاقب على تركه، يعاقب على ترك الواجب. الأفضل أن يستعمل لفظ يستحق، لماذا؟ لأنه قد يغفر الله سبحانه وتعالى تارك الواجب. لهذا قوله هنا، هذا تعريف طبعا، قوله يترك ويعاقب يحتاج إلى أمرين. الأول قيل الامتثال للثواب، يثاب على فعل امتثال، فيجب أن يكون هناك قيد الامتثال، يعني ما يثاب على فعله امتثالا، يزد هذا القيد امتثالا، لأنه قد يفعل الواجب وليس امتثالا للشرع إنما لغرض آخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، كما يأتي كذلك في الحرام، ولهذا الحرام يقال ما يثاب على تركه، كذلك يحتاج إلى قيد امتثالا، لأن قد يترك الإنسان الحرام طبعا خوفا أو رياء أو خوفا من مرض، كترك بعض الناس الخمر ليس امتثال للشرع إنما لأنه ليس عنده مال، أو يمرض إلى شرب الخمر، فهذا لا يثاب، هذا لا يثاب. كذلك الواجب يحتاج إلى قيد، وهو ما يثاب على فعله امتثالا، يعني امتثال للشرع. ويحتاج كذلك في يعاقب على تركه، يحتاج إلى لفظ آخر، وهو ما يستحق على أو يستحق العقاب على تركه. لهذا قوله لو عبر بقوله يستحق تركه العقاب بدل ويعاقب لكان أحسن، لأن من الواجبات ما لا يلزم من تركه العقاب، بل هو تحت المشيئة، هذه العقيدة السنة والجماعة، مثل بر الوالدين، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أجاب بعض الشراح الورقات عن استقامة العبارة بجوابين، فقد قال جلال الدين المحلي، ويكفي جلال الدين المحلي عنده هذا شرح للورقات، وعنده شرح لجمع الجوامع، كتاب جمع الجوامع يعني كبير في في في, في الأصول، وهو ألفه المؤلف من السبكي من مئة أكثر من مئة مصنف، وهو من مراجع الكبار في الأصول. إذن جلال الدين المحلي عنده شرح على الورقات وشرح على الجمع الجوامع. قوله هنا يكفي في سبق العقاب وجوده لواحد من العصاة ما العفو عن غيره، يعني يكفي في سبق العقاب أن يصدق أن الله تعالى عاقب، أنه لو عاقب واحدا يصدق عليه أنه عاقب، لكن الأفضل ما قاله الشارح يستحق، موافقة لعقيدة أهل السنة. قوله يترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينفي العفو. والجواب الثاني أحسن، يترتب العقاب لا يلزم الحصول فيه الحصول العقاب، نعم ترتب العقاب لا يلزم منه الحصول العقاب، الله تعالى يرتب العقاب على الشيء، لكن قد يعفو، قد يعفو الله سبحانه وتعالى ويعفو عن كثير. وللواجب تقسيمات، أهمها ثلاثة، الواجب له تقسيمات أهمها ثلاثة. التقسيم الأول باعتبار الفعل، التقسيم الأول باعتبار الفعل وهو الوعال، باعتبار الفعل يكون معين مبهم، المعين هو الأكثر، هو الواجب الذي لا يقوم غيره مقام كالصلاة والصوم والحويضة، هذا يسمى المعين. يعني الصلاة واجبة، ليس المقصود المعين للفاعل إنما للفعل، فرق بين الفاعل والفعل. أنا قول هنا باعتبار الفعل ليس باعتبار الفاعل، لأن يعني باعتبار الفاعل ينقسم إلى قسمين، إلى معين يعني المعين وهو يسمى الفرض العين، وإلى الكفاية. هنا باعتبار الفعل كالصلاة لأنه لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم والحويمة. ومبهم، مبهم في أقسام محصورة، يجزي فعل واحد منها كخصال الكفارة من إطعام أو كسوة أو صوم، يعني الشارع أوجب واحد من خصال الكفارة وأنت على سبيل التخيير، إما يعني في كفارة اليمين إما أن تعتق رقبة أو على سبيل التخيير أو تطعم أو تكسو الفقير، هذا يسمى مبهم، فهم لنا في خصال الكفارة يسمى مبهم. إذا كان فيه التخيير يعني فيه من خصال الكفارات ما لا يكون مبهما، إنما على سبيل ليس على سبيل التخيير إنما على سبيل الترتيب، يعني فيه ما يكون على سبيل التخيير مساواة بين خصال الكفارة، فيه ما يكون على سبيل الترتيب ككفارة الجماع في نهار رمضان، عندما جاء الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره ويمتف شعره يقول يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال ما لك؟ قال جماعة أهلي في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة؟ قال لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. هنا خصال الكفارة ليس مخير بينها إنما على سبيل الترتيب، في خصال كفارة اليمين على سبيل التخيير عتق رقبة أو إطعام واش 10 مساكين أو كسوتهم على سبيل التخيير، هذا يسمى مبهم، يعني أبهم ولم يعين واحدا من خصال الكفارة وأنت اختر. التقسيم الثاني باعتبار الوقت ونوعان، يعني فيه الواجب باعتبار الفعل والآن باعتبار الوقت، لأن فيه واسع وفيه مضيق. نعم، واجب مضيق هو ما تعين له وقت لا يزد على فعله كصوم رمضان، فإن صوم رمضان مضيق يبدأ من أول رمضان إلى آخر رمضان، فمن صام قبل رمضان أو بعد رمضان فصيامه باطل، هو قاصد رمضان، وهذا يسمى واجب مضيق. فيه واجب موسع، ما كان وقته معين يزيد على فعله كصلاة الظهر مثلا تبدأ من الفيء إلى أن يصبح ظل الشيء مثله هو بداية صلاة العصر، فهذا يسمى كله واجب هنا موسع. نعم، واجب موسع كالصلاة. والتقسيم الثالث باعتبار الفاعل، إذن باعتبار الفعل باعتبار الوقت وباعتبار الفاعل، باعتبار الفاعل يعني الخطاب يكون موجها إلى الفاعل، هل هو على سبيل التعيين أو على سبيل الجملة؟ على سبيل التعيين واجب عيني، وما لا تدخله النيابة مع القدرة، لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالصلاة الخمس، الصلاة الخمس لا يصلي أحد عن أحد. مسألة النيابة طبعا في العبادات فيها تفصيل، فيها العبادات لا يجوز فيها النيابة باتفاق العلماء، فيها ما يجوز باتفاق العلماء وفيها ما هو مختلف فيه. إذن الواجب العيني هو ما لا تدخله النيابة مع القدرة، لا تدخله النيابة مع القدرة، مثل الصلاة فإنه لا تدخلها النيابة، لأنه إذا ترك الإنسان الصلاة فإنه لا يجوز أن تصلي نيابة عن فلان، لا يجوز أن تصلي نيابة عن فلان، ولا يجوز أن تدخل إلى الإسلام نيابة عن فلان أو تشهد نيابة عن فلان، لا تدخلها نيابة. وعدم الحاجة كصلاة الخمسة، ما دامت القدرة موجودة وجب على المكلف أن يفعل بنفسه، أما مع القدرة أو مع عدم القدرة في المسألة تفصيل حسب نوعية العبادة، إن فيه بعض العبادات تجوز فيها النيابة كالعبادات المالية، العبادات المالية مثل الزكاة هل يجوز أن يزكي أحد عن أحد أم لا؟ نعم. هل يجوز أن يقضي الدين عن أحد؟ نعم يجوز أن يقضي الدين عن أحد. هل يجوز أن يحج عن 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 أحد أم لا؟ هنا في تفصيل، في تفصيل يجوز الحج لكن في تفصيل. لهذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول لبيك حجا عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. فقال هل حججت على نفسك؟ قال لا، قال حج على نفسك ثم حج عن شبرمة. ولهذا يقول العلماء أنه يجوز النيابة في الحج والعمرة لكن بشرط مع عدم القدرة، أما من كان قادرا للحج فلا يجوز نيابة عنه. فمن ذلك كذلك العمرة، من قادر فلا يجوز الاعتمار عنه إلا مع عدم القدرة. فمن ذلك فيجوز هناك نيابة. وفيه بعض الأفعال مثل الصيام، الصيام فيه خلاف بين العلماء، يعني من ترك الصيام هل يصام عنه يعني صيام الفرض أم لا؟ ففيه خلاف بين العلماء في من قال بأنه يجوز أن يصام عنه إذا ترك الفرض الصيام، طبعا لعذر في من يقول أنه لا يصام عنه إلا النذر، وهذا قول الحنابلة وارجحه شيخ الألباني رحمه الله. وأما الجمهور يقولون بأنه يجوز الصيام على من ترك الصيام رمضان لعذر طبعا وليس للمتعمد الترك. ثم قال واجب كفائي، باعتبار الفاعل واجب كفائي وهو ما يسقطه فعل البعض ولو مع القدرة وعدم الحاجة كالصلاة على الميت، هذا يسمى فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، إذن كالصلاة على الميت ودفنه. فالواجب الكفائي يتحتم أداؤه على جماعة المكلفين على سبيل الجملة يعني الجمال، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن إذا لم يقم به لم يقم به الكل فإنهم يكونون كلهم آثمين، يكونون كلهم آثمين. فإذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. ثم ذكر المندوب والمباح، استنى بالمندوب لأنه فرع عن الذي سبق، لأن فعل الواجب هو طلب الفعل على وجه اللزوم، والمندوب هو طلب الفعل لا على وجه اللزوم. إذن فذكر هنا الثاني والثالث هو المندوب والمباح. فقال المصنف رحمه الله تعالى والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هذا القسم الثاني المندوب، والأصل هو المندوب إليه وهو على وزن مفعول، فحذف حرف الجر لفهم المعنى، يعني قوله المندوب إليه وهو الندب، ويسمى كذلك الندب، وهو لغة اسم مفعول من الندب، اسم مفعول من الندب، وهو الدعاء إلى الفعل. فقيده بعضهم بدعاء إلى أمر مهم، قال الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم يعني يدعوهم في النائبات على ما قال برهان. إذا الندب هو الدعاء إلى نعم الأمر مهم أو الدعاء إلى الفعل. لهذا الأكل إذا كان يعني يدعى إليه يسمى مندوبة، يعني يدعى إلى الأكل مندوبته. واصطلاحا المندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. إذن هذا تعريب الحد ولا تعريب الرسم؟ بالحد، لا هو في الاصطلاح ما طلب الشارع فعله لا على وجه اللزوم، يعني في أفراد هذا تعريف بالحد. نعم الأصل يعني المصنف في الورقات تعرفه تعريف بالرسم لأنه مال إلى طريق الفقهاء، لكن الشارع مال إلى طريقة الأصوليين، قال ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم كالسواك، السواك مستحب. يعني بسم قال لولا أن أشق على أمة الأنواط بسواك عند كل صلاة أو رواية عند كل وضوء. والرواتب رواتب الصلاة طيب يوم الجمعة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الندب يعني على وجه الاستحباب. القيد الأول ما طلب الشارع وفعله إلى إخراج المحرم يعني المحرم ما طلب تركه ويخرج المكروه كذلك ما طلب تركه ويخرج المباح لأنه ليس فيه طلب. والقيد الثاني لإخراج الواجب قوله طلب غير جازم يخرج الواجب لأن الواجب طلب الشارع فعله على وجه اللزوم. والمندوب كما قال المصنف يثاب المكلف على فعله وذلك كذلك يجب زيادة هذه العبارة وهو قصد الامتثال هو كالواجب غير أن الفرق بين الواجب والمندوب أن الواجب فيه إلزام والمندوب ليس فيه إلزام ولا يعاقب على تركه. المستحب لو تركه الإنسان فإنه لا يعاقب على الترك. والمندوب خادم للواجب المندوب خادم للواجب هو دافع قوي على الالتزام بالواجبات يعني كأنه يقول ما هي فائدة المندوب. فائدة المندوب أنه خادم للواجب لأن يعني ثبتت في أحاديث أول ما يحاسب عليه يوم القيامة العبد الصلاة فإن يعني تمت فقد أفلح وإن لم تتم فإنه ينظر إلى المستحب ويأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن ينظروا إلى المندوبات والمستحبات فإن كان عنده شيء من المندوبات والمستحبات فإنه يتم به ذلك الواجب الناقص. فإن هي يقول أن المندوب هو خادم للواجب أو تذكرة له كما قال فهو دافع قوي على التزام بالواجبات إضافة أنه يجبر النقص كما جاء في الأحاديث فيها كما دلت السنة على ذلك. يقول الشاطبي رحمه الله المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم وجدته خادما للواجب معنى إذا كان يوم القيامة جاء الإنسان يحاسب فوجد نقص في الواجب فإنه يجبر ذلك النقص بالمستحب والمندوب. وقال كذلك الشاطبي لأنه إما مقدمة له مقدمة للواجب تجد في كثير من الطاعات مقدمات مثل الرواتب الرواتب كذلك مقدمة للفرض. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث في البخاري أربعا قبل الظهر ركعتان بعد الظهر ركعتان بعد المغرب ركعتان بعد العشاء ركعتان قبل الغداء هم لا ركعتان قبل الغداء هذه الرواتب التي تتعلق بالصلاة لأن فيها النفل فيها الراتب. الفرق بين النفل أن النفل يسمي العلماء النفل المطلق صلي في أي وقت شئت إذا كان يعني مباح الصلاة فيه. والرواتب ما يتعلق بالصلاة كرواتب الظهر رواتب المغرب رواتب العشاء رواتب الفجر وهكذا. إذن قوله كذلك أو تذكر به كان من جنسه يعني قد يكون من جنس الواجب وقد لا يكون من جنس الواجب السواك ليس من جنس الصلاة لولا أن أشق على أمة الأمر بالسواك عند كل الصلاة هذا خدمة للواجب الصلاة كذلك الوضوء أو الوضوء السواك عند الوضوء. فالذي من جنسه الواجب كالنوافل الصلاة مع فرائضها كالرواتب وغيرها أربع ركعات قبل العصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعا مثلا أو رواتب الظهر من صلى أربعا قبل الظهر أربعا بعد الظهر حرمه الله على النار فهذه كذلك رواتب الصلوات. والذي من غير جنسه كالسواك وتعجيل الإفطار في رمضان وتأخير السحور. إذا قوله معنى كلامه رحمه الله أن من حافظ على المندوبات حافظ على الواجبات هذه فائدة المندوبات أن من حافظ على المندوبات حافظ على الواجبات ومن قصر في المندوبات فهو عرضة أن يقصر في الواجبات. وجمهور الأصوليين نكمل هذه العبارة فقط ثم نختم. جمهور الأصوليين على أن المندوب مأمور به حقيقة لأن فيه خلاف بين الأصوليين هل المندوب مأمور به أم لا فيه خلاف في من يقال يقول بأنه الواجب لا مأمور به إلا الواجب في من الأصوليين يقول بأنه الواجب مأمور به والمندوب مأمور به. والراجح القول الثاني أنه المستحب مأمور به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لأن شقر أمرتني لا أمرتهم به السواك عند كل وضوء. فالذين قالوا بأنه لا يسمى المأمور به إلا الواجب لأنهم استدلوا بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره فقالوا بأن فيه إلزام إذن لا يسمى المأمور به إلا الواجب. لكن الصحيح أن المستحب كذلك مأمور به لكن لا على وجه الإلزام, لا على وجه الإلزام. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب, صلوا قبل المغرب قال بالثالثة لمن شاء وهذا أمر, وهذا أمر. والذين قالوا بأن المأمور داخل أو المستحب داخل في المأمور أن الطاعة إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة, والطاعة فعل المأمور يشمل الواجب والمستحب وهو الراجح. إذن قال جمهور الأصولين على أن المندوب مأمور به حقيقة كما تقدم في التعريف, لأن المندوب طاعة, لأن المندوب طاعة, والطاعة تكون امتثال أمر الله تعالى سواء كان على وجه الإلزام لا على أو لا على وجه الإلزام. فكان المندوب مأمور به حقيقة. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان, هذا كذلك من دليل من قال بأنه مأمور به. هذا أمر عام يشمل الواجب والمندوب. سيأتي إن شاء الله تعالى باب الأمر انقسام الأمر إلى أمر إيجاب وأمر استحباب والله أعلم. يسمى كذلك المندوب, يسمى المستحب, يسمى النفل, يسمى الرغيبة, يسمى تطوع, يعني عنده أسماء كثيرة. وهذا على رأي الجمهور خلاف الأحناف الذين جعلوا المندوب مرادفا للنفل ولا كرى عند مفترقين فرقوا بين السنة والنفل فجعلوها أعلى منه رتبة. والصحيح أنه السنة والمستحب وتطوع النفل هذه كلها بمعنى واحد وهو المندوب, لأن الأمر إما أن يكون على وجه اللزوم ولا لا على وجه اللزوم. على وجه اللزوم والواجب لا على وجه اللزوم قد يكون راتبة, قد يكون مستحب, قد يكون رغيبة, قد يكون تطوع, هذا كله يسمى مندوبا بخلاف الأحناف فإنهم كانوا يفرقون بين السنة والمستحب وغيرها. فقالوا فرقوا بين السنة والنفل فجعلوه أعلى منه رتبة, فإن كانت مؤكدة فتركها مكروه تحريما, لأن الأحناف معروف أن الأحناف عندهم السنة قسمان, سنة مؤكدة وسنة مستحبة. السنة المؤكدة تركها محرم معناه نلحقها بالواجب, لكن الجمهور قالوا السنة المؤكدة هي من المستحب غير أنه أعلى منه, أعلى شيء في الواجب وهو مستحب. ما هو الفرق بين المستحب المؤكد وغير المؤكد؟ أن تجد أن المستحب المؤكد أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركه, لكن لم يثبت عنه أنه أمر به على وجه الإلزام كالوتر, كالوتر صعب لا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر به لكن فيه قرين لعلي قال الوتر ليس كهيئته المكتوبة إنما هو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت أنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر به قال أوتروا يا أهل القرآن, لكن ليس على وجه اللزوم إن فهمناه من القرائن الأخرى على أن الوتر ليس بواجب إنما هو مستحب. إذن السنة المؤكدة عند الجمهور هي مستحبة, لكن عند الأحناف هي يعني تدخل في تعريف الواجب. لو أدخلناها في تعريف الواجب تدخل في تعريف الواجب, لكن قالوا هما قالوا السنة المؤكدة تركها مكروه كراهة التحريم, والذي يكره كراهة التحريم في تركه هو الواجب صعب لا. إذن جعلوه في الواجب, لكن الجمهور قالوا بأن السنة المؤكدة هي من المستحب, هي من المستحب, وإن كانت غير مؤكدة فتنزيها. إذا نكتفي بالقدر, صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.